إلى العلا
ويفسر القرآن بالقرآن.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن.
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة أيها الأحبة على موعد مع اللقاء المتمم للأربعين بعد المئة الأولى، ولازلنا مع آيات الصيام في سورة البقرة. توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الأحبة، بعد أن بين الحق تبارك وتعالى فضل شهر رمضان ومكانته بين الشهور والأزمان والأيام، وبين ما للصوم من أجر عظيم وفضل جسيم وأجر كبير، يؤكد الحق تبارك وتعالى مرة أخرى في هذا الموطن المهم على الرخصة. يبين الحق تبارك وتعالى في هذا الموطن المهم أمر الرخصة ويذكر رخصته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم أحد لا سيما من أهل الإيمان والتقى، لئلا يتوهم أحد بعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى فضل الصيام وفضل الصوم في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم بيان فضل الشهر، ربما يتوهم أحد من أهل التقى ومن أهل الإيمان أنه لم يعد هنالك موضع للرخصة، فذكر الحق تبارك وتعالى الرخصة في هذا الموضع بالذات لئلا يتوهم أحد بعد هذا التعظيم والتكريم لصوم الشهر ولفضل الصيام ذاته أنه يتحتم على الكل أن يصوم بلا استثناء ودون أن يأخذ أحد بالرخصة، فأكدها الحق تبارك وتعالى، وهذا من عظيم فضله وتمام جوده وعظيم كرمه، فيأتي التأكيد للأخذ بالرخصة في هذا الموضع ليبين لكل المسلمين لا سيما للمؤمنين والمتقين أن من أخذ بالرخصة لا إثم عليه ولا حرج، فيقول جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر، هذه إعادة للرخصة التي ذكرت في سياق الآيات الأولى، لكن حين يأتي ذكر الرخصة بعد بيان فضل شهر رمضان وبعد بيان التأكيد على أن الصوم خير لنا لو كنا نعلم أجر الصوم عند ربنا تبارك وتعالى، حين يأتي ذكر الرخصة في هذا الموطن فهو في غاية المنة والكرم والرحمة من الله تبارك وتعالى، لنعلم أن الرخصة لا زالت باقية وأن حكمها لم ينسخ ولم يتبدل ولم يتغير. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الآية إخواني في هذا الموطن بالذات من أوضح الأدلة القرآنية على أن هذا الدين قد رفع الحرج عن الأمة المحمدية المباركة، هذه الآية في هذا الموطن بعد ذكر فضل الصوم وبعد ذكر فضل شهر رمضان لمن أعظم الأدلة على أن الله جل وعلا قد رفع المشقة والحرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يثبت بهذه الآية وبتلك الرخصة يثبت إرادة اليسر ونفي العسر ويثبت رفع المشقة والضيق والحرج، وهذا أصل كبير من أصول هذا الدين العظيم، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم لشق عليكم لشدد عليكم ولو شاء الله لأعنتكم، لكنه سبحانه وتعالى لم يشأ، مشيئة قدرية كونية ومشيئة دينية شرعية لم يشأ لنا المشقة والعنت، ولو شاء الله لأعنتكم، لكنه جل وعلا لم يشأ مشيئة قدرية كونية ومشيئة دينية شرعية لم يشأ لنا العنت ولم يشأ لنا المشقة ولم يشأ لنا الضيق ولم يشأ لنا الحرج، بل رفع عنا الحرج والضيق والمشقة والعسر وأراد بنا اليسر. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله، ما أجملها ورب الكعبة من آيات. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، سددوا أي استقيموا على هذا الدين وعلى أمره، فإن لم تستطيعوا أن تبلغوا تمام الاستقامة فقاربوا، قاربوا الاستقامة، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلفة، أي اختاروا الأوقات التي تناسب نفسية كل واحد فيكم لينشط في طاعته مع ربه جل وعلا، فكل له وقت ينشط فيه ويتقرب فيه إلى الله جل وعلا، فاستعن بما يسر الله عز وجل لك من أوقات تتناسب مع قدراتك وطاقاتك لتتقرب في هذه الأوقات إلى رب الأرض والسماوات. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ولأبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين أرسلهما داعيين مباركين كريمين إلى بلاد اليمن، قال لهما عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. الشاهد: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. هذا شعار الداعي إلى الله، التيسير لا التعسير، والتبشير بالحق بالتوحيد والسنة لا بالتنفير من الحق من الكتاب والسنة. هذا شعار الداعي الحكيم، اللهم ارزقنا الحكمة. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فيا أيها الدعاة إلى الله عز وجل، يا من شرفكم الله بأشرف وأعظم وظيفة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، بشروا ولا تنفروا، جددوا الأمل في قلوب الناس، جددوا الرجاء في قلوب المذنبين والعاصين والمقصرين، جددوا الأمل بنصرة هذا الدين، لا تملأوا القلوب باليأس ولا بالقنوط ولا بالإرجاف، وإنما يسر على الخلق، ولا تختاروا أعنة المسائل وأشق الأحكام، بل يسر ولا تعسر على الخلق، ويسروا ولا تعسروا على الخلق دينهم، وبشروهم ولا تنفروهم. بشروهم بالنصر، نعم، وذكروهم بالعمل، وجددوا في قلوبهم الأمل، وحثوهم على البذل والعمل، اربطوا الأمل بالعمل، واربطوا البشارة بالجهد المبذول لدين الله تبارك وتعالى، ولا تقدموا التعسير دون أن تذكروا التيسير، فديننا دين التيسير ليس دين التعسير. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين، في الدين كله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اعلم أيها المكلف أنه ما من أمر أمر الله جل وعلا به إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الأمر في موسوع وقدرة المكلف. لا يمكن أبدا أن يكلف الله المكلفين بأمر ليس في وسعهم أو في طاقاتهم أو في قدراتهم وإمكانياتهم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة بفضل الله جل وعلا. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لقد رخص الله تبارك وتعالى لكم الفطرة في المرض والسفر ونحوهما من الأعذار، لأنه تبارك وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم عليكم القضاء لهذه الأيام التي أفطرتموها لعذر من الأعذار كسفر أو مرض أو نحو ذلك، لتكملوا العدة أي عدة الشهر، وتصوموا أيام الشهر كاملة كما أمركم ربكم تبارك وتعالى، ولتكبروه جل وعلا وتذكروه وتوحدوه وتعظموه وتحمدوه على ما هداكم إليه سبحانه وتعالى من هذه الأحكام العظيمة الكريمة النافعة التي فيها صلاحكم وفلاحكم ونجاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. ولتشكروه على ما وفقكم إليه من صيام الشهر، وعلى ما أعانكم عليه، وعلى قبوله منكم هذا العمل. تشكروه وتحمدوه على توفيق الله لكم ابتداء في قبول هذا الأمر، وعلى توفيق الله ثانية في إعانته لكم على تنفيذ هذا الأمر، ولتشكروه وتحمدوه على قبوله إن شاء الله تعالى منكم هذا العمل إن أديتموه على مراد الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تشكرون. وبعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين نودي عليهم في أول الآيات بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بعد أن أمرهم بالصوم وإكمال العدة وحثهم جل وعلا على التكبير وعلى الشكر والحمد، يبشرهم سبحانه وتعالى بهذه البشارة العظيمة وبهذه المنة الكريمة الجليلة، لأنه سبحانه وتعالى قريب منهم يستجيب دعاءهم ويحقق سؤلهم، فيقول جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا لها من آية كريمة، من آية جليلة عظيمة تملأ قلب المؤمنين بالثقة واليقين، ويعيش في ظلالها أهل الإيمان في جناب رضي وقرب ندي وملاذ أمين وقرار مكين. ووالله يا إخواني وأخواتي، لو لم يكن في فضل الدعاء ومكانة الدعاء إلا هذه الآية لكفى بها فضلا وشرفا للدعاء. الدعاء في الإسلام له مكانة عظيمة وله مكانة جليلة وقدر كبير، فهو من أجل الطاعات ومن أعظم القربات. ولذا فقد افتتح رب الأرض والسماوات بالدعاء كتابه الكريم، واختتم بالدعاء كتابه الكريم. يا لها من لطيفة من لطائف القرآن قل من ينتبه إليها. أقول لجلال الدعاء وعظيم مكانته وعظيم مكانته عند الله، افتتح الله بالدعاء القرآن الكريم، واختتم الله بالدعاء القرآن الكريم. فسورة الفاتحة مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل المقاصد وأعظم الغايات والأهداف، ألا وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم. هذا أشمل دعاء في القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، أن تسأل الله أن يهديك صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن ينجيك من صراط من غضب الله عليهم. هذا الدعاء هو أجمع وأشمل وأكمل دعاء في القرآن الكريم كله. ومن عظيم رحمة الله بنا أن سوى في هذا الدعاء الجامع بين العلماء وغيرهم من أهل الإسلام والإيمان، فالعالم بل والنبي والصحابة والتابعون والأئمة المهديون وعامة المؤمنين والمسلمين سواء في دعاء الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم الذي علمهم إياه رب العالمين جل جلاله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة الكريمة. هذا هو الدعاء في أول سورة من سور القرآن، وفي آخر سورة من سور القرآن وهي سورة الناس تجد الدعاء أيضا. وربما لم ينتبه للدعاء في سورة الناس إلا القليل، فهي مشتملة على دعاء الله بالاستعاذة به سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، استعاذة بالله من شياطين الإنس والجن، دعاء استعاذة، لجوء إليه تبارك وتعالى، احتماء به، امتناع به، اعتصام به، تعلق بالرجاء والفضل الذي لا يمكن أن يكون إلا منه سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا شك ولا ريب أن افتتاح القرآن واختتام القرآن بالدعاء لمن أعظم الأدلة على مكانة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. ولذا سمى الله الدعاء عبادة، ولذا الحديث الذي نحفظه جميعا الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، أما الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقد نص على ذلك القرآن الكريم، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، بل هو أعظم أو من أعظم العبادات والطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، بل وسمى الله الدعاء دينا، سمى الله الدعاء دينا، فقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، أي مخلصين له الدعاء، فادعوه مخلصين له الدين. فسمى الله الدعاء عبادة، وسمى الله الدعاء دينا. وفي الآية الكريمة التي نحن بصددها، لطيفة من أجل لطائف القرآن، وفيها لفتة بديعة من أعظم اللفتات القرآنية، بل ومن أعجبها. فما من سؤال سئل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان الجواب على هذا السؤال مصدرا بقول الحق تبارك وتعالى: قل، أي قل يا رسول الله كذا وكذا، جوابا على هذا السؤال الذي طرح عليك. تدبروا معي هذه الآيات على سبيل المثال. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل، قل، يأتي الجواب بعد كلمة قل من الله لرسوله ليرد على من طرحوا عليه هذا السؤال. يسألونك عن الأهلة قل، هي مواقيت للناس والحج. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قل، قتال فيه كبير. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل، العفو، والعفو هنا بمعنى الزيادة. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل، هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى طرن. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل، إصلاح لهم خير. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل، الأنفال لله والرسول. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل، الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل، إنما علمها عند الله. وهكذا، إلا في هذا الموضع الوحيد في القرآن الكريم كله لم يقل الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم قل، وإنما تولى الجواب بذاته العلية بدون قوله تعالى قل، فقال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني قل إنه قريب، لا، حتى لا تكون هنالك واسطة بين العبد وبين ربه، حتى ولو كانت تلك الواسطة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا دعاء إلا لله ولا طلب إلا من الله، ولا رجاء إلا في الله، ولا توكل إلا على الله، ولا استعانة إلا بالله، ولا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا في الله. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، وأبرأ من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم. هذا هو التوحيد. ما أحوج الأمة الآن إلى هذه المعاني. وأقسم بالله الذي رفع السماء بغير عمد، سيجعل الله ذلك على يد من اعتززت به دون الله. انتبه، لطالما أقسمت بالله هذا القسم. يا من تعتز بغير الله، يا من تثق في غير الله، يا من تتوكل على غير الله، يا من تلجأ إلى غير الله، يا من تفوض أمرك إلى غير الله، يا من توالي غير الله ورسوله والمؤمنين، اعلم علم اليقين طال الوقت أم قصر أن رب العالمين سيجعل ذلك وإهانتك ومهانتك على يد من اعتززت به دون الله جل وعلا. اقرأوا التاريخ الماضي والحديث، بل الذي نعيشه ونحياه. لا تلجأ إلا إلى الله، ولا تعتز إلا بالله، ولا تثق إلا في الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا رضاه. دعك من الخلق، من كل الخلق، لا تبحث عن الرضا عند الخلق، بل ابحث عن الرضا عند خالقك، فلن يرضى عنك الخلق، فليرضى عنك الخالق. فإن رضي عنك الخالق جل وعلا فما قيمة سخط الخلق ولو اجتمعوا، وإن رضي عنك الخلق كل الخلق فما قيمة رضاهم إن سخط عليك ربك جل وعلا. فلو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمعوا بالذم فيك والقدح فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. يا رب قلبي قد غسلت من الورى، يا رب قلبي قد غسلت من الورى، اغسله طهره نظفه من كل الورى، وعلقه بمن خلق الورى سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فاسأل الله تبارك وتعالى، بل وألح في السؤال والدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالدعاء قمة العبودية، والله لا يريد منا إلا العبودية، إلا أن نكون عبادا له. الدعاء هو إظهار غاية التذلل والخضوع والافتقار إلى العزيز الغفار، بل الدعاء هو سؤال الافتقار، أو هو حال ولسان الافتقار بشرح الفقر والاضطرار، بشرح الفقر والاضطرار. تعبر بالدعاء وبلسان الفقر والحاجة والذل والانكسار، وتبين اضطرارك وفقرك وحاجتك إلى الواحد القهار وإلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. والدعاء يا إخواني دعاء ثناء ودعاء طلب، دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء الثناء أن تثني على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو أن تدعوه بذكره وتسبيحه وطاعته وعبادته، نعم هذا دعاء ثناء على الله جل وعلا. ودعاء طلب أن تسأله حوائجك للدنيا وللآخرة، أن تطلب منه النفع وأن يدفع عنك الضر. والعجيب أن الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مشتملة على نوعي الدعاء، على دعاء الثناء وعلى دعاء الطلب. وهذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله أن يرفع الغمة عن الأمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمة الحق والتوحيد والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس